ليس يفنى الربيع وهو حياة عانقتها مشاعر وقلوب سوف يبقى الضحى تذوب الليالي وهو حي شعاعه لا يذوب تاريخ العظماء عظمة في التاريخ عندما نتحدث عن الفقيد العظيم المقدس الإمام التبريزي عطر الله مرقده الشريف وطيب الله ثراه فإن عظمته تتجلى لنا من خلال عدة صفحات علاقته بأستاذه الإمام الخولي. الصفحة العلمية من حياته العظيمة، الصفحة الخلقية، الصفحة الولائية. أما الصفحة الأولى من صفحات حياته المشرقة فهي عمق علاقته بالإمام الخولي قدس الله سره. الشيخ التبريزي التقى مع أستاذه في قم المقدسة عندما زار الإمام الخولي بلدة قم، فأعجب الإمام بفضله وبذكائه فحثه على الرحيل إلى النجف الأشرف للتزود من العلوم والمعارف. وعندما وصل إلى النجف الأشرف وحضر في اليوم الثاني تحت أستاذه الإمام الخولي قدس سره يقول، فكان السيد الخولي يبحث في روايات الاستصحاب، وكان يبحث في صحيحة زرارة للاستدلال بها على حجية الاستصحاب. يقول، وكان في الحضور الشهيد السعيد السيد الصدر قدس سره الشريف فأيدني في إشكالي ونقدي على السيد الخولي قدس سره، وبدأت العلاقة الحميمة بين الأستاذ وبين تلميذه، وبدأت الرعاية المتدفقة من قبل أستاذ الإمام الخولي قدس الله سره الشريف. فحضر بحثه 9 سنوات أصولا وفقها حتى أكمل الدورة الأصولية على يديه، ثم بعد ذلك قال له الإمام الخولي بنفسه كما حدثني، قال له ابدأ البحث، ابدأ البحث الآن. فبدأ البحث الخارج بعد فراغه من الحضور على يد الإمام الخولي قدس سره الشريف. يقول، بعد مدة رآني عند مسجد الخضراء فما سألني لمن قطعت عن البحث، وما سألني لم تحضر البحث، سألني سؤالا واحدا، قال أها المرزا، ما هو الفرق بين تعلق الدين بالتركة وتعلق الوصية بالثلث بالتركة، ما هو الفرق بينهما؟ فقلت بدون تأمل وبدون تروي، تعلق الدين بالتركة من قبيل الكلي في المعين، وتعلق الوصية بالثلث بالتركة من قبيل الإشاعة. فاستحسن جوابي وقال احضر مجلس الاستفتاء. فبدأت الحضور عنده في مجلس الاستفتاء. بعد مدة من الحضور كان معه الشيخ مجتبى المنكراني رحمه الله، كان جالسا مع الإمام الخولي، ف فدخل الميرزا التبريزي فالتفت الإمام الخوئي إلى شيخ مجتبى المنكراني قال هذا مجتهد مسلم، وهو يشير إلى الإمام التبريزي قدس سره الشريف. يقول قدس سره بعد وفاة المرحوم المقدس السيد البروهردي قدس سره، وبدأ المرجعية للإمام الخوئي، فعزم على أن يكتب تعليقته على العروة الوثقى، فاختار صفوة من تلامذته ليحضروا عنده عند كتابته تعليقته على العروة الوثقى، فاختار من تلامذته 10، ذكر لي الشيخ قدس سره 6 منهم، 3 من السادر و3 من المشارق. قال استدعى السيد الشهيد السيد محمد باقر الصدر، واستدعى آية الله العظمى السيد تقي الكمي حفظه الله، واستدعى آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله الشريف، واستدعى من المشائخ آية الله العظمى الشيخ الوحيد الخراساني دام ظله الشريف، واستدعى الفقيه المرحوم المقدس الشيخ علي أصغر الأحمدي الذي توفي في أيام الانتفاضة في النجف العشرة، وذكر الشيخ أن الثالث هو يعني الشيخ التبريزي قدس سره. قال وكان أكثرنا إشكالا وحوارا مع السيد الخوئي السيد محمد باقر الصدر، ولكن كان سيدنا الخوئي قدس سره يقول لي في كثير من الأحيان أغي ميرزا أجبه، رد على كلامه بمقتضى معرفتك بمباني وآرائي. كانت علاقته بالإمام الخوئي علاقة علمية وثيقة. أغاي وكيلي هذا معروف هو الذي يذكر، يقول زرت إيران بعد الثورة، في إيران زرت إيران ورأيت البحوث المختلفة، ثم رجعت إلى النجف الأشرف مرة أخرى، دخلت على السيد الخوئي قدس سره وكان بمحضر من تلامذته وحاشيته، فسألني أين يحضر الفضلاء المعتد بهم في قم، في أي بحث يحضرون؟ قلت بحث الأستاذ التبريزي ليس له حضور كمي ولكن له حضور كيفي، الفضلاء المعتد بهم يحضرون بحثه. فالتفت السيد الخوئي مبتسما إلى من حوله قال ألم أقل لكم هكذا؟ فكان سيدنا الخوئي قدس سره يحدث بهذه النتيجة، نتيجة أبعاده ونتيجة تربيته ونتيجة علاقته الحميمة الوثيقة بتلميذه الإمام التبريزي قدس سرهما الشريف. هذه الصفحة الأولى من صفحات حياته، علاقته بالإمام الخوئي. الصفحة الثانية الصفحة العلمية. الصفحة العلمية نتناول منها مظهرين، المظهر الأول بحث الشريف، والمظهر الثاني مجلسه العامر. أما بحثه الشريف فقد كان يشكل عليه من قبل بعض الفضلاء لأن بحثه مختصر جدا ولا يزيد على كلمات السيد الخوئي قدس سره لا فقها ولا أصولا، فقراءة مطالب السيد الخوئي من تقريراته المطبوعة أولى من تضييع الوقت بالحضور عنده. وكنت في أوائل الحضور عنده أسمع من بعض الفضلاء مثل هذه الكلمات التي قد توجب للإنسان التردد أحيانا في الحضور في بحثه الشريف. فصارحته وقلت له إن بحثك يشكل عليه لأنك مقتصر على كلمات الصيد الخولي فقهاً وأصولاً، ولا تزيد عليها بشيء إلا ما ندار. فأجابني بأجوبة مختلفة، طبعاً في أوقات مختلفة، إذا رأى نفسه فارغاً أجابني. قال: بني، أولاً إذا كان الغرض من البحث تحقيق المغرب من تمام الجهات، فحينئذ يتعين علي أن أذكر جميع الآراء في هذا المهمل وأستوعبها نقاشاً مقبولاً. وأما إذا كان الغرض من البحث تربية الطالب على كيفية الدخول وكيفية الخروج، وكيف يتناول المسألة، وكيف يسيطر على محور النزاع في المسألة بحيث يكون قادرا على القبول أو الرفض، إذا كان الغرض من البحث تربية الطلاب على ذلك، فالطريقة الصحيحة هي ما أصنع، أنني أقتصر على أهم الآراء الدخيلة في صميم المسألة، وأما الآراء المتعلقة بما يتفرع عن المسألة أو الآراء المتعلقة بالقضايا الفنية والإصطلاحية للبحث فهذا يجهد التلميذ، هو يتعب عليها بنفسه، أنا لا أدخل فيها. ثانياً أجاب مرة أخرى، قال: هؤلاء يستسهلون مطالب الصيد الخوري. مطالب الصيد الخوري ليست بالمطالب السهلة التي يتصور هؤلاء أنه بمجرد قراءتها من تقريراته المطبوعة فإنهم يحيطون بها ويصلون إلى كنهها وحبها. ليست مطالب الصيد الخوري بهذه السهولة التي ينقلون. لا تأخذ أبدا، لا تأخذ مطالب الصيد الخوري من التقريرات، خذها مني لأنني أخذتها منه استماعا ومحاورة ونقاشا. مطالب السيد الخوي ليست بهذه الطريقة السهلة التي يتصورها بعض أهل العلم وبعض العلماء. وهذا ما كان يتجلى في بحثه الشريف، كان يتعمد تعميق مطالب السيد الخوي، كان يتعمد تقوية مطالب السيد الخوي قدس سره. كان يقول: أنا بإمكاني أن أقرر مطلب السيد الخوري كما هو في التقريرات، ثم أشكل عليه أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً، هذا أمر يمكنني كما هو ممكن لغيري، ولكن لماذا أضيع وقت الطالب في هذه الأمور؟ أنا أطرح مطلب السيد الخوري بما ينسجم مع مبانيه الأخرى، بما ينسجم مع مقامه العلمي، بما ينسجم مع العمق والدقة، وبذلك يتضح اندفاع كثيرا من الاشكالات عن هذا المطلب هذا، ولا داعي الى ان اقرره اولا ثم اشكل عليه ثانيا حتى يصير البحث بحثين او ثلاثه، هذا لا داعي. ولقد كنت انقل له عند حضوري معه، عند حضوري عنده في الاصول، انقل له اشكالات تلامذه السيد الخوري عليه، سواء اشكالات السيد الشهيد سيد الصدر أو إشكالات سيد المحقق سيد الروحاني قدس سره، كنت أنقل له هذه الإشكالات، فكان كثيرا ما يقول: هناك استعجال في الإشكال على السيد الخوري، ليست هذه الإشكالات واردة لكذا وكذا بما يوضح اندفاعها وانتفاءها عن الورود على مطالب السيد الخوري قدس سره. قدس سره. هذا المظهر الأول من مظاهر صفحته العلمية. المظهر الثاني مجلسه العام. كيف كان مجلسه؟ أنا ربما لازمت الأستاذ 12 سنة، ولكن غيري لازمه أكثر من عشرين سنة أو ثلاثين سنة، كيف كان مجلسه العامر؟ كيف كان مجلس بحثه، مجلس حواره، مجلس تربية الطلاب؟ هناك خصال أربع تمتع بها شيخنا التبريزي وتميز بها على أقرانه وزملائه. الخصلة الأولى قوة الذاكرة. كان غريبا في الاستحضار، يستحضر المباني الأصولية، يستحضر القواعد الفقهية، يستحضر البحوث أحيانا برواياتها، أحيانا يستحضر الروايات بأسانيدها برجالها. كان قوي الذاكرة جدا، وقوة الذاكرة عنصر مفيد في مجال المناقشة وفي مجال الحوار وفي مجال المباحثة. العنصر الثاني أو الخصلة الثانية عنده قدس سره، كان قويا في التفريع، له خبرة بالفروع وقدرة سريعة على التفريع على المسألة. ولقد سألته يوما كيف اكتسبت هذه القدرة على التفريع سريعا ما تفرع على المسألة؟ قال اكتسبتها من كتاب اللمعة الدمشقية. هذا الكتاب درسته ثلاث مرات، وكنت في كل مرة أجهد نفسي بالبحث عما يتعلق بهذه المطالب الفقهية، حتى أنني طالعت كتاب الجواهر من أجل أن أسيطر على المطالب الفقهية في كتاب اللمعة. وهذا هو الذي أكسبني الخبرة بالفروع والقدرة على التفريع. العنصر الثالث الذي كان يتمتع به سرعة البداهة، كان سريع البداهة، سريع الإشكال، سريعا ما يلتفت إلى أن هذا الفرع ينسجم مع الكبرى أو لا ينسجم مع الكبرى، سريعا ما يلتفت إلى حيثية انطباق الكبرى على الفرع، انطباق الأصل على الفرع أو عدم انطباقه. العنصر الرابع الذي كان يتمتع به حسن السليقة، كان فقيها حسن السليقة. وحسن السليقة عنصر ضروري في براعة ومهارة الفقاهة. كان حسن السليقة، إذا طرح عليه الفرع يتناول الفرع من أقرب الطرق لا من أبعدها، لأنه يلتف على الفرع أو يبحث عن اللوازم البعيدة، يتناول الفروع من أقرب الطرق لها. وكان إذا عرضت عليه الروايات المتخالفة أو المتعارضة غالبا ما يكون جمعه بين الروايات جمعا عرفيا غير متكلف وغير مستهجن. إذن كان قوي الذاكرة، كان حسن السليقة، كان خبيرا بالفروع وقادرا على التفريع، كان سريع البديهة. هذه الخصال الأربعة هي التي جعلت مجلسه مجلس تربية للفضلاء. كان مجلسه مضافا لبحثه، مهدا ومصدرا لتخريج الفقهاء، فضلا عن الفضلاء والطلبة المشتغلين المحصلين. كان مجلسه مربيا لأنه كان حاضرا وكان قادرا على المناقشة والحوار في أي وقت وبأي طريقة. هذه الصفحة الثانية من صفحات حياته المشرقة، الصفحة العلمية. ولا يفوتني هنا أن أتعرض لبعض آرائه سريعا، فقد كان قدس سر مظلوما في المجال العلمي. كان دائما يقال عنه، حتى سمعت أنا من بعض الفضلاء يقول هذا مقلد للسيد الفوري، مو مشكلة، أو هذا مقرر لأبحاث أستاذه، ليس شيئا يعني مهما. كانت له أعراض، كانت له أعراض كبروية معروفة على مستوى الفقه، على مستوى الأصول، على مستوى الرجال. هو يقول أنا عندما ذهبت النجف الأشرف ولما وصل السيد الخوئي إلى بحث تعارض الأدلة ذكر ما هو معروف وما هو موجود أيضا في بعض تقريراته المطبوعة، إذا كان مبنى الإمارة على السببية فتعارض الإمارتين يندرج في التزاحم والنتيجة هي التغيير، وإذا كان مبنى الإمارة على الطريقية فالنتيجة هي التعارض والتساقط. هذا كلام معروف. أنا أشكلت عليه، قلت له حتى لو كان مبنى الإمارة على السببية فإن النتيجة هي التساقط وليست التغيير، لأن سببية الإمارة فرع كونها معتبرة، وجعل الشارع للمتناقضين غير معقول في نفسه، سواء كانت الإمارات من باب السببية أو من باب الطريقية، والإمارات إما الإمارات المتعارضة إما متناقضة بلحاظ المدلول المطابق أو أنها متناقضة بلحاظ المدلول التزامي. التزاحم هو قصور القدرة عن الجمع بين الامتثالين فرع إمكان الجعل، بينما جعل الإمارتين المتعارضتين ولو على نحو السببية هذا غير ممكن، لأنه تعبد بالمتناقضين، والإمارات المتعارضة متناقضة إما بالمدلول المطابق أو بالمدلول التزامي، النتيجة هي التساقط، قلنا بالسببية أو قلنا بالطريقية. فقال لي غيرت رأيي، غيرت رأيي لما أشكلت عليه. وفعلا في مصباح الأصول صار كلامه قدس سر كلام السيد الخوئي متوافقا مع هذا الرأي الأخير لكن في تقريراته المطبوعة الأخرى. الشيخ التغريدي قدس سره كان يرى إن كان الترخيص الطريقي حتى في مورد القطع التفصيلي في الحكم الإلزامي فضلا عن أطراف العلم الإجمالي، وهذا رأي تميز به. كان يرى أن البراءة الشرعية واردة على قاعدة الاشتغال في مورد عدم جريان الاستصحاب ولو لتوارد الحالتين، لولا النص الخاص الذي دل على أنه إذا شك المكلف في أداء الصلاة، نص الخاص في باب الصلاة، إذا شك المكلف في أداء الصلاة وهو في وقت فعاد صلاته، وهذا رأي تميز به. كان يرى أنه إذا كان الواجب متوقفا على مقدمة محرمة ولم يحرز أهمية الواجب أو مساواته فإن إطلاق حرمة المقدمة معجز شرعي عن امتثال الأمر بالواجب، وهذا أيضا رأي انفرد به أو خالف فيه أستاذه السيد الخوئي قدس سره الشريف. كان بتمام التواضع بتمام البساطة لا يتكلف في أموره أبدا ولا يترفع على أحد أبدا قدس سره بالغة، كان يشجعهم على الإشكال، يشجعهم على المناقشة، كان يقول زرني في أي وقت وناقشني، ما عندي أنا أوقات معينة، ما أقول لك عندي موعد كذا أبدا، كيف الله أتيه قبل الدرس، أخرج معه إلى الدرس، أجلس معه، أصلي معه، أرجع معه إلى البيت، أجلس معه لمدة ساعة، وهكذا لا يتعب، لا يسأل، لا يسأل، بل كان بكل إقبال، بكل ترحيب، بكل عناية، يستقبل الكلام، يستقبل الإشكال، يحاور، يدفع بكل ما أوتي من حنان ومن لطف ومن رأفة. كان يشجع تلامذته على الكتابه، وهذا ما موجود عند غيره من الاساتذه، كان يقول اكتب بعض البحوث، نكتب بعض البحوث يراجعها، يعلق عليها بقلمه، كانت له عنايه بتلامذته، كانت له تربيه واضحه بتلامذته، لذلك كان مجلسه، كان بحثه حقيقا بان يسمى بانه مجلس تربية الفقهاء والمجتهدين والفضلاء، لأنه فعلا كان مربيا بكل ما لهذه الكلمة من معنى. ومن مظاهر خلقه الرفيع صفاء نفسه، كان صافيا لا يتعرض لغيره من المراجع بأي كلمة، بل كان إذا ذكروا عنده قال إذا ما يذكر عند سيد السيستاني والشيخ الوحيد في كثرة الابتلاء بكلامهما، كان يقول أعزه الله دام ظله دام بقاؤه. كان يتعامل مع المراجع الآخرين بكل احترام بكل تقدير. أنا حضرت عنده عدة مرات بعض المناطق، فيها وكيل مثلا للسيد السيستاني وهي المنطقة صغيرة، فيطلب منه تعال إلى شخص آخر يقول لا أنا لا أكسر مرجعية أخرى، أنا ما أنصب وكيل مقابل وكيل مرجع آخر، أنا لا أكسر مرجعية ولا أوالي مرجعية. بكل صفاء بكل حسن نية كان يتعامل مع المراجع الآخرين، وهذا يدل على طهارته ونقاء قلبه، وأن تلك الروح المقدسة روح صافية نقية طاهرة. الصفحة الأخيرة، الوقت لا يسع أن نتحدث عنه والحديث عنه ذو شجون وذو ذكريات جميلة وعظيمة. الصفحة الأخيرة الصفحة الولائية، كان رمز الولاء في عصره، وكان شخصه رمز الفداء ورمز التضحية في سبيل المبادئ الحقة للطائفة المحقة الطائفة الإمامية. هناك مظاهر عديدة لصفحته الولائية. المظهر الأول سرعة تفاعله، كان سريع الدمع إذا ذكر الحسين أو إذا ذكرت السيدة الزهراء، كان سريع الدمع خصوصا في مصيبة الزهراء عليه السلام، والكل يعرف هذا، لو تكرر المصيبة أمام عشر مرات في كل مرة يتفاعل، في كل مرة يبكي، في كل مرة ينحب، في كل مرة ينشج، كان يتفاعل مع مصيبة الزهراء تفاعلا واضحا. المظهر الثاني دفاعه المستميت عن المذهب الحق، هو قال لي قال هذا مو الان منذ ان كنت في النجف الاشراف، كان ملتفتا الى هذه الامور التفاتا واضحا. كان يقول لي سيدنا يوم يشكك في الشعائر الحسينيه، بعد ذلك سيدنا يمتد التشكيك الى العقائد المسلمه، ثم يمتد التشكيك الى الاصول، هذا باب مفتوح فلا بد من سده من البداية، ولا بد من الوقوف أمامه منذ البداية، لأنه إذا انفتح فلن يقف على شيء أبدا. المظهر الثالث شدته وعدم الدين في هذه الأمور، شديدا لا يتراجع ولا يقبل أي مجاملة أو أي مصانعة أو أي حساب لأي جهة كانت. أنا إذا لم أدافع عن هذه المبادئ وإذا لم أدافع عن مظلومية أهل البيت فمن سيدافع عنها؟ وإذا لم أقف هذه المواقف فمن سيقفها؟ أنا أريد أن أقضي آخر عمري في خط الدفاع عن مظلوميتي ومبادئي وشعائر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وتميز عصره لأنه كان عصرا حراريا في الأمور الولائية، وتميزت مرجعيته لأنها كانت رمزا القضايا الولائية، رمزا للدفاع عن مبادئ أهل البيت، رمزا للدفاع عن مظلومية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كان يقول عدة مرات أنا لا أعمل بالتقية في مثل هذه الأمور، وكان نتيجة إصراره وصموده على ذلك أن صار هناك خط ولائي حراري تدلور على يديه وتربى على نهجه وبدأ منذ عصره ومنذ عهده قدس سره الشريف. وفي الأخير ماذا أقول؟ أقول لقد فطر قلوبنا فقده، لقد فطرت مشاعرنا مصيبته وفاجعته. أنا أنظر إلى قناة الأنوار أو قناة أهل البيت فأعرف صورا يضحك في مجلس الاستفتاء يمشي، أقول صار الشيخ ذكرى، كان بيننا، كان يربينا، كان يغدينا، كان يحبنا. إذا غبت يوما يصر على الشيخ جعفر، لماذا لم يحضر؟ أنا وغيري ممن كان يعنى بهم ويهتم بهم ويربيهم. الله أكبر، الآن صار الشيخ ذي التواضع، ذي التواضع هذا المرض. أنا رأيت رؤيا، جمعكم حرام، أنا رأيت رؤيا، أنا مع جماعة السيد الخوئي رأني أشار إليه، قال أنا زرعه، جئت إليك، قال امشي معي، يقول مشى، أنا مشيت خلفه، يقول حتى وصل إلى الغريب وادي السلام، نزل إلى القبر، نزلت خلفه، يقول وصل إلى القبر، دخل السيد الخوئي في القبر، انسد الباب عليه، أنا صرت الخارج، هو دخل إلى الداخل. قلنا الحمد لله شيخنا ما قلت معه، وهذا كان إشارة منه، أنا رأيت على وجهه آثار إشارة من أن هذا مبدأ، هذه بداية الرحيل، وهذه بداية الفراق، وهذه بداية الولاء. رأى رؤيا أخرى بعد أن مرض، وقال يوما من الأيام أنا رأيت أني في النجاة، لكن كنت شابا، أنا في النجف كنت شاب ولست بهذا العمل. فأولها بعض الحاضرين بفقده، قال كما أن الشباب لا يعود فإن الشباب لن يعود إلى المغرب. وفي الأخير حلت المصيبة وحلت الفاجعة، وفقدنا تلك الطلعة